بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن لم يؤمن وزيادة الإيمان ممن آمن به. وقال تعالى حاثا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان: قل إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعظمة أخلاقه وأنه أكمل مخلوق بقوله: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا. وهو هذا الرسول الكريم ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله: أن آمنوا بربكم فآمنا، أي إيمانا لا يدخله ريب. ولما كان هذا الإيمان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله ومن أعظم الوسائل التي يحبها الله، توسلوا بإيمانهم أن يكفر عنهم السيئات وينيلهم المطالب العاليات، فقالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة ولا إلا اتباع الحق بمجرد ما يراه ويسمع كلامه يبادر إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم ولا يرتاب في رسالته، بل كثير منهم مجرد ما يرى وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب. وقيل لبعضهم: لما بادرت إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تعرف رسالته؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل: ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته أمر به. فاستدل العاقل الموفق بحسن شريعته وموافقتها للعقول الصحيحة على رسالته فبادر إلى الإيمان. ولهذا استدل ملك الروم هرقل لما وصف له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يأمر به وما ينهى عنه، استدل بذلك أنه من أعظم الرسل، واعترف بذلك اعترافا جليا، ولكن منعته الرئاسة وخشية زوال ملكه من اتباعه، كما منع كثيرا ممن اتضح له أنه رسول الله حقا، وهذا من أكبر موانع الإيمان في حق أمثال هؤلاء. وأما أهل البصائر والعقول الصحيحة فإنهم يرون هذا الموانع والرئاسات والشبهات والشهوات تضمحل ولا يرون لها قيمة حتى يعارضوا بها الحق الصحيح النافع المثمر للسعادة عاجلا وآجلا. ولهذا السبب الأعظم كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم وأحسن عملا في الغالب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال المؤلف رحمه الله تعالى يعدد الطرق التي تزيد الإيمان وتقويه، فذكر هنا طريقا آخر إضافة إلى ما تقدم. ذكر سابقا التأمل في القرآن، التأمل في آيات الله المتلوة وآياته الكونية وغير ذلك من الأمور التي تدعو إلى الإيمان وتزيد المؤمن إيمانا. وهنا يقول: ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة. كل واحد من هذه الأسباب يدعو إلى الإيمان ويزيد المؤمن إيمانا. يقول: معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل مبعثه كان معروفا بالصادق الأمين، بالصدق وبالأمانة وبالأخلاق العالية حتى قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن من عرفه، من عرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة لم يرتب في صدقه، حتى إنهم كما ذكر لاحقا من رآه قال: ليس وجهه بوجه كذاب، يظهر الصدق في وجهه وفي ملامحه صلى الله عليه وسلم. كانوا يضعون عنده أماناتهم، وحتى لو قالوا ما قالوا، قالوا ساحر كذاب، هذا تكبر واستكبارا قالوه، أما هم يعلمون في داخل أنفسهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: أولم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أليس هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي نشأ بينهم وعرفوا أخلاقه وعرفوا أمانته وعرفوا صدقه، فلماذا يتنكرون له وهم يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم؟ يقول: أي فمعرفته توجب للعبد المبادرة بالإيمان. ولهذا أبو بكر لشدة معرفته بالرسول صلى الله عليه وسلم صدقه حين عرض عليه ذلك، وسمي بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان، وهذا يدعونا إلى أن نتعرف على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يريد تقوية إيمانه عليه أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان صادقا، كيف كان يتعامل مع خصومه، مع أعدائه صلى الله عليه وسلم، ويطلع على السنة التي جاء بها. كما قالت عائشة: كان خلقه القرآن، كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني ينظر إلى ما يأمره به القرآن فيتخلق به، ويرى ما ينهاه عنه القرآن فيجتنبه صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن في جميع أموره، وكل خلق حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق وكان كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. انظر هذا الوصف، ليس خلق فحسب، خلق، وإنك لعلى خلق عظيم، يعني بلغ الغاية صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع على سنته يزداد إيمانا، هذا قصد المؤلف رحمه الله تعالى. يقول: وقال تعالى حاثا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعي الإيمان: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الذين قالوا إنه ساحر وإنه مجنون، فهؤلاء إنما قالوا ذلك استكبارا، وإلا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ارتضوه حكما عندما أرادوا أن يرفعوا الحجر، ارتضوا النبي صلى الله عليه وسلم حكما بينهم، وارتضوه في أمور كثيرة. فهذا هو النبي: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو ما هو إلا نذير لكم، ينذركم، يحذركم من عذاب الله عز وجل، يحذركم من عذاب أنتم قادمون عليه إذا لم تؤمنوا، بين يدي عذاب شديد. وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول، أقسم الله عز وجل، وإذا أقسم الله بأمر دل ذلك على مكانة المقسم به. والرسول صلى الله عليه وسلم أقسم الله: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه تزكية ممن؟ من رب الأرض والسماوات. دائما حين تجد الله عز وجل، تجد الله عز وجل يثني على عبد من عباده في القرآن، فاعلم أنه بلغ الغاية. أنت لو جاءك شخص وأثنى عليك بكلام وهو لا يعلم إلا ما ظهر منك، ألست تفرح لذلك؟ وإذا أثنى المسلمون عليك فهذه دلالة خير. لما جاءت جنازة وأثنوا عليها خيرا، قال الرسول: وجبت. قالوا: وما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. فكيف إذا كان الذي يثني هو رب العالمين، الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم الحال والمآل؟ قد تثني على شخص ثم تؤول حاله إلى أمور لا ترضى، لا نعلم نحن، لا نعلم الغيب، هذا فلان أمامي شخص أعتقد أنه إنسان حسن الأخلاق إلى آخره، لكن لا أدري ماذا يفعل فيما بعد، ماذا يكون سره. أما الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى وعلم ما كان وما سيكون، يثني على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الكلام لا يمكن يتبدل، كلام الله لا يمكن ينسخ، خبر من الله عز وجل لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة. إذن يقول: فهو أكبر داع للإيمان في أوصافه صلى الله عليه وسلم الحميدة، وشمائله الجميلة، وأقواله الصادقة النافعة، وأفعاله الرشيدة فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل لكماله صلى الله عليه وسلم. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة لكم، قدوة في الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لا يرشدنا ولا يدلنا إلا على ما هو خير. يقول لكم في هذا الرسول أسوة فاتبعوه، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، انظروا ما يفعل وافعلوا كما فعل، انظروا ما يجتنب واجتنبوا كما اجتنب، اتبعوا هديه صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أكبر داع للإيمان. فكلما عرفت هذه الأمور مجتمعة من سنته ومن سيرته ومن أقواله ومن أفعاله ازددت إيمانا، ازددت إيمانا. مثلا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تفطرت قدماه وهو يقوم الليل، وتقول عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أشكر الله أن غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ الإنسان بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، بين خوف يدفعه إلى الطاعة وبين رجاء يزيده في طاعة الله عز وجل. يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما جاءكم به الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه، لأن ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مصلحة محضة، وما نهانا عنه فهو شر محض. الرسول صلى الله عليه وسلم يمنعنا من النار، يقول: هذا الطريق هذا صراط مستقيم، وهذا طريق، هذا الطريق يؤدي إلى الجنة، وهذا الطريق يؤدي إلى النار، فإذا أمرنا بأمر نأخذ به صلى الله عليه وسلم، وإذا نهانا عن شيء اجتنبنا ذلك الذي نهانا عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه، هذا من تمام المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: أن نفعل في فعله صلى الله عليه وسلم، أن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل لأنه فعل، أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فنزداد إيمانا لأن من أحب شخصا اتبعه. أنت تحب والدك فتتبعه، تحب صديقك فتتبعه، فكيف من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأشرب قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه ينظر إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل كما فعل، وينظر في أقواله فيمتثلها، في أوامره فيمتثلها، وينظر في نواهيه فيجتنبها. يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا خلاصة، لا يقول أن لك أحد كذا أو كذا، هذا أمر به الرسول نأخذ به، نهانا عنه نجتنبه. هذه خلاصة قاعدة عامة: وما أمركم الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه. يقول: وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق، أولو الألباب أولو القلوب السليمة المنيبة، أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا وهو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا به. وجميع أحواله أي إيمانا لا يدخله ريب. نحن خير أمة بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمبعث الرسول ختم الله به رسالاته إلى أهل الأرض. كانت الشرائع يبعث بها النبي خاصة إلى قومه، وما أرسلناك إلا شاهد إنا أرسلناك للناس كافة. فالله أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم للناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة. الأمر الثاني أن الله ختم برسالاته إلى أهل الأرض، وذلك يدل على كمال هذه الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه لا تنسخ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي شريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان وكل حال. ما يقول لك إنسان هذه كانت في الزمن الماضي والآن تغيرت الأحوال، هذه شريعة صالحة. لو لم تكن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان لنسخها الله عز وجل وأتى برسول آخر، لكنه جعل شريعته شريعة خاتمة لجميع الشرائع، فدل على كمالها وعلى شمولها وعلى صلاحيتها لكل زمان ومكان وحال، ما يمكن تنسخ، ما يمكن أبدا. هذا مما يجعلنا نزداد اغتباطا بهذه الشريعة، أن جعلنا الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فخر لكل مسلم أنه ينتسب إلى هذه الأمة، إن انتسابك لأمة محمد هذا فخر لك، أنت تتبع النبي الذي بعثه الله للناس كافة بشيرا ونذيرا، تتبع الرسول الذي جاء بشريعة كاملة. والله قال ممتنا على عباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي نعمة هذه النعمة التي نحن فيها باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخبصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. شرف، وأي شرف، حتى يكاد الإنسان يتيه من شدة هذا الفرح وهذا السرور وهذه النعمة التي أنعم الله بها علينا. إذن هذا مما يزيد المؤمن إيمانا، أن يعلم علم اليقين أن الرسول جاء بالحق المبين من ربه تبارك وتعالى، وأنه جاء بشريعة كاملة لا نقص فيها. دع عنك أقوال الذين يقولون هذا العصر لا تصلح له الشريعة، هؤلاء جهلة، جهلوا حقيقة الشريعة وجهلوا المصلحة من المفسدة. رب مفسدة يظنونها مصلحة، ورب مصلحة يظنونها مفسدة. أما المؤمن الذي يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين يقطع قطعا جازما لا شك فيه أن شريعته خاتمة الشرائع وأنها أفضل الأديان والشرائع. يقول: ولما كان هذا الإيمان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله ومن أعظم الوسائل التي يحبها الله، توسلوا بإيمانهم أن يكفر عنهم السيئات وينيلهم المطالب العاليات. الإيمان إذا استقر في قلب الإنسان هو عبادة وطاعة، والعبد يتوسل إلى ربه بإيمانه. قال: ربنا إننا سمعنا، يعني آمنا واتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نتوسل إليك بصالح أعمالنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، فآمنا، استجبنا لدعائك يا ربنا حين أمرتنا بذلك. ربنا، نحن استجبنا لدعوتك لنا بالإيمان برسولك، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولهذا ذكر الله في الآية الأخرى أنه استجاب له بهذا الدعاء. ولهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق مجرد مما يراه وما يراه ويسمع كلامه، يتبادر إلى مجرد ما يراه، ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع، يتبادر الإيمان به صلى الله عليه وسلم ولا يرتاب في رسالته، بل كثير منهم مجرد ما يرى من وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب كما قال صلى الله عليه وسلم. وقيل لبعضهم: لما بادرت إلى الإيمان بمحمد قبل أن تعرف رسالته؟ قبل أن يعرف أي شيء رأى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن، فقال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. يعني أن هذه الشريعة جاءت موافقة، هي من عند الله عز وجل لكنها موافقة للمصالح الدنيوية والأخرى، وموافقة للعقل. لهذا بعض العلماء يقول: هل يجوز كذا عقلا أو لا يجوز؟ ثم يبحث المسألة عقلا، منهم من قال يستحيل ومنهم من قال، ثم يبحثها في الشرع. لا، نحن نقول إذا أمر الشارع فهذا دليل على الوقوع، وهو جائز عقلا ومناسب للفطرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فهذا يسمى دين الفطرة، دين العقل مع ما فيه من النصوص. لكن أي شخص يصادم بعقله الشريعة فالخلل في عقله لا في الشريعة، الخلل في عقله ليس في الشريعة. لا يمكن الشريعة تأتي بمفسدة قطعا، ولا يمكن تترك مصلحة. هذه الشريعة جاءت بالمصالح كلها، إما المصالح بجلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. هذه شريعة محكمة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ جاءت موافقة لفطرة الإنسان، هذه الشريعة جاءت موافقة. ألا يعلم من خلق؟ من يعلم ميولات النفس وطبائع النفس وما تحبه وما تشتهيه وما تكرهه إلا الخالق سبحانه؟ يعلم هذه النفوس على ماذا مجبولة؟ يقول: فاستدل هذا العاقل الموفق بحسن شريعته وموافقتها للعقول الصحيحة على رسالة النبي فبادر إلى الإيمان. يقول: ولهذا استدل ملك الروم هرقل لما وصف له ما جاء به الرسول وما كان يأمر به وما ينهى عنه، استدل بذلك أنه من أعظم الرسل واعترف بذلك اعترافا جليا، قال: هذا لم يخرج عما جاء به موسى، ولكن منعته الرياسة وخشية زوال ملكه، فلما آمن رجعوا عليه ثم ترك ذلك، كما منع كثيرا ممن اتضح له أن الرسول صلى الله عليه وسلم حقا. يعني بعض الناس يمنعه من الإيمان الكبر الاستكبار، يمنعه أن يؤمن، أو يمنعه الرئاسة، يخشى أنه إذا آمن مثل هرقل، خشي أنه إذا آمن بالرسول أن ينفض عنه الناس، أو يمنعه جهل بحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وأما أهل البصائر والعقول الصحيحة فإنهم يرون هذه الموانع والرئاسات والشبهات والشهوات تضمحل ولا يرون لها قيمة حتى يعارض بها الحق الصحيح النافع المثمر للسعادة عاجلا وآجلا. وهذا كما حصل مع سحرة فرعون، قال: اقضي ما أنت قاض، لما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني تركوا ملته لأنهم عرفوا الحق. ولهذا السبب الأعظم كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم وأحسن عملا في الغالب. وهذا كما ذكرنا بالأمس، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم أهل الخشية، هم أهل الخشية والتقوى، لأنهم أعرف بالقرآن وأعرف بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر الناس إيمانا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون، في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات. فإن ذلك داع قوي للإيمان لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته، وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب الدال على سعة علم الله وشمول حكمته، وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره. وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له، وهذا هو روح الإيمان وسره. وكذلك النظر في إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه، وأنها لا تستغني عنه طرفة عين، خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار. وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ويوجب له قوة التوكل على ربه وكمال الثقة بوعده وشدة الطمع في بره وإحسانه. وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى التعبد، فإن الدعاء مخ العبادة وخالصها.
نعم، يعني هنا المؤلف يدعونا أولا التفكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقوي الإيمان، وقد عرفتم جوانب بعض جوانب ذلك. هنا يقول التفكر في الكون، فيما حولك، تفكر في خلق السماوات والأرض. والله دعا: ولم يسيروا في الأرض قال وفي خلق السماوات وما فيهن من مخلوقات، هذه السبع السماوات من رفعها؟ من جعلها بغير عمد؟ خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها. هذه الأراضين من خلقها؟ هذا فقط النظر في السماوات والأرض وما أودع في السماء من مخلوقات لا نعلمها. هذه الأراضين وما فيها من مخلوقات، هذا الخلق، انظر في خلقك فقط وفي أنفسك أفلا تبصرون، تفكر في نفسك فقط، جامعات ومستشفيات للعين فقط، هذه العين الصغيرة، تخصصات في العين فقط، تخصصات في المخ والأعصاب، تخصصات في العظام، تخصصات بجميع أنواع التخصصات في جزء من الإنسان، ولم يصلوا إلى غاية ذلك، يعلمون ظاهرا. هذا في التكوين فقط، وهذا الإنسان الظاهر، فكيف بالنمل ونحو ذلك، هذه الحيوانات كيف هداها الله عز وجل إلى جلب رزقها؟ كيف هداها الله إلى التكاثر؟ هذا الكون بمجراته، هذه الزروع بأنواعها، تفكر الإنسان في هذا، هل يستطيع أحد أن يخلق ذبابا؟ لا يستطيع، يكون له حياة، وكل واحد من هذا هدي إلى أمر الذي به معاشه، وعلم الله عز وجل هذا الإنسان. أنت بين المليارات من الناس، الله يعلم في ماذا تفكر، يعلم سرك وعلانيتك، وقفت تدعو الله عز وجل فالله يعلمك ويسمعك ويراك، ولا يخفى عليه شيء من أمرك. أمر عجيب التفكر في هذا الخلق بأكمله، من حيواناته وجماداته وغير ذلك. أنت إذا خرجت من بلدك إلى بلد آخر ترى كأنك رأيت الدنيا بكاملها، وأنت ما رأيت شيئا، ما رأيت شيئا من خلق الله عز وجل. هذا الكون، سماءه وأرضه وما فيه من مخلوقات، هذا البحر وما فيه من مخلوقات وعجائب لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله عز وجل. ألا يزيد إيمان المرء بهذا؟ يعلم أن الله هو الخالق الرازق المدبر الذي يستحق العبادة وحده دون سواه، من لا يخلق لا يستحق العبادة. الله هو القادر على كل شيء، تدعوه وأنت فلان الضعيف في ظلمة الليل، فيسمع الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعو يا فلان يستجب لك، ادعوه يا فلان يستجب لك، يسمع كلامه ولا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا مما يزيد الإيمان، التفكر في الكون وفي خلق الإنسان وفي غير ذلك. يقول ولما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته. سبحان الله، هذه المخلوقات العجيبة، قلنا تجد الإنسان يفني عمره في دراسة شيء يسير في خلية، وما زال الطب يكتشف أشياء. كم تخصصات الطب؟ كثيرة جدا. يقول كم علماء الأحياء، كم علماء الفيزياء، كم علماء الكيمياء، كم علماء النبات وغير ذلك. كل هؤلاء يتلاشى علمهم أمام قدرة الله عز وجل وعظيم صنعه. يقول وما فيها من الحسن والانتظام. عجيب هذا الإنسان، دورة دموية بانتظام تسير، لو تعطلت لهلك الإنسان. هذا المخ شغال، هذه الخلايا في جسمك لو تعطلت لصار لك أمر آخر. وفي كل إنسان، أنت تنظر في هذا المسجد فقط كم شخص فيه، فكيف بالكون كله؟ كيف بالمدينة؟ كيف بالكون كله؟ كم فيه من الأحياء ومن الأموات؟ أحصاهم الله عز وجل عددا، وعلم أعمالهم الأحياء ومن ماتوا ماذا عملوا، ويحاسبهم على ذلك ويجازي الصالحين منهم. لا يضيع عند الله شيء. يقول الذي يحير الألباب، يحير العقول، الدال على سعة علم الله وشموله وشمول حكمته. وما فيها من أصناف المنافع، من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. الأرض جعلها الله قرارا، هذه الحيوانات تنتفع منها، هذا النبات تنتفع منه، كما قال الله عز وجل في خلاصة ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت لو جلست هكذا وقلت بأذكر نعمة الله علي في عقلي، كيف هذه الخلايا اللي في داخلك؟ كيف هذا التفكير السديد الذي أعطاك الله إياه في النظر؟ لو قيل لك خذ الدنيا بكاملها، بكاملها بما فيها من أموال، بما فيها من أشجار، بما فيها من زين، على أن نأخذ منك عينا واحدة، ما وافق. بل لو قيل لك نأخذ أصبع من أصابعك ما أعطيته. لو أعطاك مليارات لا ترضى أبدا. هذا دليل على عظم النعمة، وأنك أنت بنفسك تعادل هذه الدنيا بكاملها. فيقول وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. إذا نظرت إلى النحل هذا الصغير، وأوحى ربك إلى النحل، أوحى الله إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. النحل كم يصدر العسل الذي يخرج منه، كيف يخرج، كيف هذه العاملة والملكة وأمور كثيرة. كنا مع أحد الإخوة يتحدث، عنده اطلاع على هذا، تحدث قرابة الساعة وأبحاث ذكرها عن هذه النحلة الصغيرة. يقول والدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره، وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره. نحمد الله على نعم هذا الأكل الذي تأكله. أولا تذكر نعمة الله عليك في أن يسره لك، أوجده لك في الأرض، ثم إذا أكلته ماذا يحصل له في داخل بطنك من عمليات هضم، ثم إذا خرج تحمد الله عز وجل ولو احتبس في بطنك لمت. يقول الإخلاص لله، وهذا هو روح الإيمان وسره، إضافة إلى ما تقدم. تأمل في هذه المخلوقات، تأمل في الكون، يزيدك إيمانا وتقترب أكثر من عقيدتك. نعم. وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنت فقير بمعنى الكلمة، فقرك فقر ذاتي، وغنى الله عز وجل غنى ذاتي. فقير، فقير إلى الله عز وجل في كل أمورك. ولهذا يلهج العبد دائما بدعاء ربه أن يرزقه، أن يقويه، أن يصلح أموره. هذا دليل على الفقر والافتقار، والافتقار إلى الله عز وجل هذا غاية العبادة، أن تظهر فقرك إلى الله عز وجل، أن تدعو الله بخشوع وتذلل وتظهر فقرك إلى الله عز وجل، وأنها لا تستغني عنه طرفة عين، لا تستغني عن الله طرفة عين ولا هلكت، خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار. وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع، إذا عرفت أنك مفتقر إلى الله خضعت إليه. والخضوع إلى الله عز، الخضوع إلى الله عز، كلما أخبتت إلى الله ووضعت أعلى ما عندك وهو جبهتك التصقت بها الأرض، ولذا يكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أعلى ما عندك وضعته على الأرض وتدعو الله عز وجل، والله يسمع دعاءك وينظر إلى افتقارك إليه سبحانه، فيقول: وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله. أكثر من الدعاء، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء قال: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ولما قاله الصحابة: إذا نكثر، قال: الله أكثر، الله أكثر. أكثر من الدعاء. وإذا قرأت القرآن تجد الرسل جميعا من أولهم إلى آخره يتضرعون إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر كان يناشد ربه حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، بعض مناشدتك ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الله خاضعا خاشعا لله عز وجل. يقول: والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. يقول: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الناس بعضهم يذهب إلى القبر، قال الولي فلان يذهب إلى قبره: أعطنا يا مولانا يا سيدنا يا، وما يغني عنه شيء، هو في قبره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. اسأل الله عز وجل من غير واسطة، في ظلمة الليل لا يعلم بك أحد، سأله ما شئت من أمور الدنيا مما تحتاجه وأنت ساجد. أكثر من الدعاء. شوف الافتقار إلى الناس ذل، لو أنت جئت إلى شخص قلت أعطني 10 ريالات، أعطاك اليوم 10 ريالات، جئت في اليوم الثاني طلبته تجد في ملامح وجهه تغيير، ربما قال لك في اليوم الثالث يا أخي اذهب واشتغل زي الناس واعمل، لا تسأل. لكن الله عز وجل يحب أن يسمع من عبده الدعاء، يحب أن يسمع من عبده الدعاء. واسأله ما شئت من حوائجه لا يعلم بها أحد، ولا تظهر فقرك إلا لله عز وجل، فهو المنعم على عباده سبحانه. يقول هذا كله يوجب له قوة التوكل على ربه وكمال الثقة بوعده وشدة الطمع في بره وإحسانه. الشيخ رحمه الله تعالى يأتي بكلمات جامعة يوجب له قوة التوكل. ولهذا ذكر بعض العلماء قال العبد إذا يئس من الناس، طلبت فلان ولم يعطك شيئا وفلان ولم يعطك شيئا، فتلتجئ إلى الله بصدق، بصدق اللجاء إلى الله عز وجل وتتوكل عليه يقوى توكله، لأنك قطعت الطمع من الناس وتعلقت بالعزيز الحكيم القوي الغني الكريم، تعلقت به لأنك قطعت طمعك من الناس. وأخبرني أحد المشايخ بقصة وهي واقعة، يعني يقول جاءه شخص قال يا شيخ أنا بحثت عن وظيفة وما وجدت، إذا كنت تعرف أحد تدلني عليه لعلي أجد عنده وظيفة. قال له الشيخ نعم أعرف، أعرف. قال جزاك الله خير، قال أعرف شخص إن شاء الله تعالى، قال أعرف من يكون تتوظف على يده. قال فجاءه بعد كم يوم قال يا شيخ أنت قلت تعرف شخص، قال إذا كان الثلث الأخير من الليل فقم وصلي وادعو الله عز وجل، اسأل الله عز وجل، لأنه إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. يقول فذهب من عنده، فبعد 3 أيام قال يا شيخ وجدت وظيفة، وجدت عمل. لأنك إذا قطعت طمعك من الناس ازداد تعلقك بالله عز وجل، وإذا دعوت الله بصدق واضطرار أجاب الله دعوتك. يقول ويوجب له قوة التوكل على ربه وكمال الثقة بوعده وشدة الطمع في بره وإحسانه. قال وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى التعبد، فإن الدعاء مخ العبادة وخالصها. الدعاء هو العبادة كما ورد في الحديث، نعم الدعاء هو العبادة، هذا أصح من قول الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، دعاء تدعو الله عز وجل وتعبد الله بذلك. إذن هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم.